الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بالله وليا ونصيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد عباد الله، فإن من علم منزلة تحقيق التوحيد وأهميته وما أعد الله لأهله من الأجر المترتب على تحقيقه دعاه ذلك إلى تنقيته وتخليصه من كل شائبة، وعده الكنز الذي لا يفرط فيه، والهدف الذي لا بد من بلوغ منتهاه ولو كان ذلك على حساب ذهاب المال والنفس. إن التوحيد هو طوق النجاة الذي لا بد أن يسعى كل مسلم للحصول عليه، والتشبث به غاية التشبث، والعض عليه بالنواجذ. ومن نعم الله العظيمة البالغة أنه إن حقق العبد التوحيد على الوجه المطلوب كان ذلك سبباً لتكفير الذنوب، وذلك أن التوحيد حسنة عظيمة لا تقابلها سيئة إلا طمستها وأذهبت أثرها. وبيان ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. فالتوحيد منجاة من الهموم والغموم، مؤمن صاحبه من المخاوف، وهاديه إلى أحسن طريق وأقوم سبيل، ومرجح لميزان الأعمال الصالحة. ومن علم ذلك علم اليقين جعل همه الأكبر أن يحققه غاية التحقيق ليفوز بالأمن التام في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الحسن البصري رحمه الله: لهم الأمن في الآخرة والاهتداء في الدنيا. وكلما كان توحيد المرء أكمل وأتم كان الأمن والاهتداء له أتم وأكمل. وإنما يكون تحقيق التوحيد وكماله بمعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علماً وعملاً، وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، فإذا وقع في المعصية سارع إلى التوبة منها. وهذا الأمن التام إنما يكون لمن حقق التوحيد وسعى إلى تخليصه من سائر أنواع الشرك والبدع والمعاصي، وإنما يكون الأمن التام لمن حقق التوحيد تامًا ومات على ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على الذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرًا في العمل وعنده ذنوب وعصيان. وفي هذا أعظم بيان لفضل التوحيد على أهله. فمن شهد أنه لا معبود بحق إلا الله، ولم يصرف عبادة لغير الله، وشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وذلك بتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتكلم بذلك عارفًا معناه عاملًا بمقتضاه ظاهرًا وباطنًا، أدخله الله الجنة على الذي كان عليه من العمل حتى وإن كان مقصرًا في الطاعة. وفي هذا أعظم بيانٍ وأوضحه وأجلاه على عظيم منزلة التوحيد وكيف يكفر الله به عن العبد. ومما يدل على فضل التوحيد عباد الله على من تمسك به قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث يبين أن العبد لو لقي الله وقد جاء بمثل ملء الأرض ذنوبًا، ولكنه لقي الله موحدًا تاركًا الشرك، للقيه الله تعالى بقدر الخطايا مغفرة، وهذا لأجل فضل التوحيد وعظيم أجله. فتأملوا في هذا الحديث وكيف أنه صار كالميزان الذي يرجح الأعمال، وأن الله تعالى لم يطلب شيئاً يشق على عباده، بل أمرهم بالاعتزاز به بالتذلل له تعالى، ونهاهم عن الشرك الذي فيه منتهى الذلة للمخلوقين، ورتب على ذلك الأجر العظيم بمغفرته للذنوب مهما عظمت. إذا صح توحيد صاحبها وكان مقلعاً عن الشرك هاجراً له ولأسبابه، ذلك لأن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب، وإنما جعل عظيم الأجر بمحو جميع الذنوب مهما عظمت مرتباً على تحقيق التوحيد وتنقيته وتخليصه. فاجتهدوا عباد الله بتوحيد القلب لخالقه ومالكه، وتشبثوا بهذا الأصل العظيم الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. هذا وإن التوحيد لا يتم ولا يكمل إلا باجتناب الشرك والخوف منه والحذر منه بمعرفة أسبابه ودواعيه، وأنه أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولما كان التوحيد نعمة تفضل الله بها على العبد، فعليه الخوف من زوال هذه النعمة بمعرفة ما يضادها وهو الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله تعالى عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الذي يدعو بهذا الدعاء هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي الذي أقام التوحيد ودعا إليه وكسر الأصنام بيده، فما هو الحال بالنسبة لغيره؟ ولا يقول قائل أو يظن ظان أنه بمأمن من الشرك، فإنه متى نسي العلم انتشرت وسائل الشرك وعظم خطرها ويعظم الخوف إذا كثر المفتونون بالشرك ودواعيه. فهذا مما يجعل المسلم أكثر طلباً للنجاة وأكثر إلحاحاً ولجوءاً إلى ربه أن يجنبه الوقوع في الشرك. وقد خوف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم من الشرك مع كمال إيمانهم ودينهم واستقامتهم، وفي ذلك التحذير والتخويف العظيم لغيرهم من الشرك نظراً لنقصان إيمانهم ومعرفتهم بالله. وإنما كثر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الشرك والتخويف منه، وذلك لأن الوقوع فيه لا نجاة بعده، إنما هو خلود في جهنم أبد الآبدين، فلا فكاك ولا نجاة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار. وفي ذلك أوضح بيان في أن من اتخذ ندًا وشبيهًا فيما يختص به الله تعالى ويستحقه من العبادة أن مآله إلى النار. وليس اتخاذ الند فقط أن يتخذ صنماً يعبده من دون الله، بل اتخاذ الند أن يصرف العبادة أياً كان نوعها لغير الله من رجاء وتوكل وخوف ودعاء وذبح ونذر وسائر أنواع العبادات. فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأبدي لكونه مشركاً بالله تعالى. إن الشرك هو أقبح ذنب عصي الله به، ودليل على كفران العبد لربه حيث رزقه وخلقه وأعطاه، ثم يأبى إلا أن يصرف العبادة لغيره. ولذلك فقد أعظم الله العقاب لصاحبه. وإذا كان الله تعالى يقول لخليله وصفيه من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، فكيف بغيره؟ وأعظم الغبن عباد الله وقوع أناس في الشرك على ما عندهم من أعمال البر الكثيرة، فلا يجدون مع الأسف الشديد من يدلهم على التوحيد ويحذرهم من الشرك حتى تقبض أرواحهم وهم على ذلك. وهذا مما يعظم مسؤولية الموحد الذي أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة، مهما قل علمه وعمله، أن يوجه الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، خصوصاً في المجتمعات التي يقل فيها الناصحون المتبصرون. فقد ينقذ الله بك أماً أو أباً أو أخاً أو قريباً، فتأتي يوم القيامة وقد فزت بأجره وكنت سبباً في نجاة أخ لك أن يبقى متخبطاً في ظلمات الشرك والجهل، ولربما مات على ذلك فيدخل تحت الوعيد بالعذاب الشديد. فتمسكوا عباد الله بما أنعم الله عليكم به من نعمة التوحيد، واجعلوا من شكركم لهذه النعمة الخوف عليها من أن تسلب، والقيام بحقها، وذلك بالدعوة إليها والتحذير مما يضادها.